محمد ولعنته دائمة وعلى أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. التنبيه الثاني من تنبيهات الاستصحاب هو استصحاب عدم النسخ من الموارد التي وقعت محلا للباحث وللإشكال. استصحاب عدم النسخ، هل يمكن استصحاب عدم النسخ؟ عدم النسخ أمر ثابت بلا شك ولا ريب، ولو قبل التشريع. عدم نسخ الحكم الشرعي هذا أمر ثابت، هل يمكن استصحابه؟ استصحاب عدم النسخ، وبالتالي ينتج ذلك استمرار الحكم الشرعي وعدم زواله أو لا؟ أولا، قبل الخوض في تفاصيل الباحث، النسخ ظاهرة مألوفة في التشريعات. عليكم السلام ورحمة الله. النسخ ظاهرة معروفة ومألوفة في التشريعات بشكل عام، فقد يشرع المشرع حكما قانونا على طبق مصلحة، هو يرى مصلحة معينة فيشرع حكما، يشرع قانونا على طبق تلك المصلحة، ثم بعد ذلك ينكشف الخلاف وأن المصلحة في خلاف ذلك، لا مصلحة فيما جعله من حكم، المصلحة في خلاف ذلك، فيزيل هذا الحكم ويتراجع عنه، يتراجع عن ذلك الحكم. هاي قضية كثيرا ما تحصل في التشريعات، ولذلك نشوف مثل في القوانين الوضعية أكو إلغاء لقوانين، أكو تعديل، يقولون قانون كذا المعدل سنة كذا، فأكو تعديل أكو إلغاء. هاي القضية قضية مألوفة ومعروفة في التشريعات بشكل عام. هذا الذي ذكرناه أمر مستحيل في حق الشارع المقدس. هذا المعنى من النسخ هذا مستحيل في حق الشارع تعالى، فإن ذلك يستلزم الجهل المنفي عقلا عن الله تبارك وتعالى، أن يقدر مصلحة ثم بعد ذلك يجد المصلحة على خلاف ذلك، هذا أمر مستحيل يستلزم الجهل. الشارع المقدس إذا وجد مصلحة في شيء، المصلحة لابد أن تثبت طالما كانت الظروف محفوظة وطالما كان الموضوع واحدا، هاي المصلحة لابد أن تستمر وأن تبقى. ومن هنا لا معنى للنسخ بالمعنى الحقيقي بالنسبة إلى تشريعات الشارع المقدس. النسخ بالمعنى الحقيقي بالإحاض المصلحة والمفسدة، هذا أمر لا يمكن في حق الشارع المقدس. ما له معنى أن الشارع المقدس يجي يدرك المصلحة وعلى تبع ذلك، على طبق ذلك يريد هذا الشيء بإرادة مستمرة، ثم بعد ذلك ينكشف الخلاف. إذن النسخ بالمعنى الحقيقي بالإحاض المبادئ، مبادئ الحكم الشرعي سواء كان مصلحة أو مفسدة، عليكم السلام ورحمة الله سيدي، أو كان إرادة وكراهة، ما إلى معنى النسخ بمعنى الحقيقي في التشريعات. نعم هناك معنى معقول، هناك معنى معقول بالإحاض المبادئ، لازلنا بالمبادئ، بالإحاض مبادئ الأحكام الشرعية، هناك معنى معقول للنسخ بالإحاض المبادئ، وذلك بأن يقال أن الشارع المقدس يدرك المصلحة في ضمن أمد محدود، ف فيريد عليكم السلام ورحمة الله شيخنا، فيريد هذا الشيء مثلا في طبق ذلك الأمد المحدود أيضا، بقطع النظر عن الجعل، بقطع النظر عن التشريع، نقول الشارع المقدس عليكم السلام ورحمة الله يلحظ المصلحة في ضمن أمد محدود، ويريد ذلك الفعل أيضا في ضمن ذلك الأمد المحدود. هذا إذا عجبك تسميه نسخ لا بأس، سميه نسخ، لكن هذا نسخ مجاز، هذا النسخ نسخ مجازي وليس نسخا حقيقيا. النسخ الحقيقي هو النسخ الذي يساوق العدول والتبدل والزوال. فإذا كان من أول الأمر هي المصلحة محدودة والإرادة محددة في ذلك الوقت المحدود، حين هذا لا يقال إلى نسخ إلا مجازا. فإذن النسخ بالمعنى الحقيقي بلحاظ المبادئ هذا أمر محال في مبادئ الأحكام الشرعية. وأما في مرحلة الجعل والاعتبار، هسه خلينا نترك مرحلة المبادئ نجي إلى مرحلة الجعل والاعتبار. في مرحلة الجعل والاعتبار نقول النسخ معقول حتى بالمعنى الحقيقي، حتى بالمعنى الحقيقي يمكن للجعل أو يمكن للنسخ أن يتصور، وذلك بأن نفترض أن الشارع المقدس جعل الحكم على طبيعي المكلف من دون أن يقيد الجعل بزمان مخصوص، هو يجعل الحكم على طبيعي المكلف، ثم بعد ذلك بعد أن تنقضي مصلحة التكليف وبعد أن ترتفع الإرادة تبعا للمصلحة، حينئذ الشارع المقدس يبرز ويلغي ذلك الجعل. هذا نسخ بالمعنى الحقيقي لكن يرتبط بالجعل، الجعل كان عام، الجعل كان مطلق موضوع لطبيعي المكلف وما كان مقيد بزمان دون آخر، ثم بعد ذلك الشارع المقدس يلغي ذلك الجعل. قلنا هذا الإلغاء إذا كان بلحاظ المصلحة يكون مستحيل لأن يستلزم الجهل، أما إذا كان بلحاظ نفس الجعل فلا محذور في ذلك، لا محذور في أن يجعل الشارع المقدس قانونا عاما لكل مكلف ثم بعد ذلك يرفع هذا القانون يزيل ويلغي هذا الجعل. هذا لا يستلزم الجهل لأن الإلغاء لم يكن لأجل عدم إدراك الشارع المقدس للمصلحة، هو كان من أول الأمر يدرك المصلحة وأن المصلحة مخصوصة بزمان معين، مخصوصة مثلا بزمان الحضور، وإنما جعل الحكم عاما على طبيعي المكلف ولم يقيد الحكم بزمان الحضور لأجل مصلحة أخرى لا لأجل عدم علمه، وإنما هو يعلم من أول الأمر أن المصلحة مخصوصة بذلك الزمان، وكان يريد التشريع جدا في خصوص ذلك الزمان، وإنما جعل بنحو القاعدة العامة وجعل غير مقيد بزمان دون زمان وجعل على طبيعي المكلف لأجل مصلحة. مثلا شنو المصلحة؟ مثلا هو يريد أن يوحي للمكلف أن هذا التكليف تكليف مستمر وتكليف دائم وليس بزائد عليكم السلام ورحمة الله، هو يريد يوحي للمكلف لذلك حتى شنو؟ حتى يحافظ على هيبة الحكم في نفس المكلف، لأن تدرون المكلف إذا سمع إذا علم أن هذا التكليف تكليف محدود سوف ينقضي بزمان معين حتما سوف تقل هيبة هذا التكليف في نظر المكلف. المكلف إذا يدري أن الصلاة مثلا الصلاة تنقضي مثلا سنة 1450 للهجرة، حتما راح يقل مثلا هيبة الحكم الشرعي وهيبة التكليف في نظر المكلف. فالشارع المقدس هو يعلم أن التكليف سيرتفع يوما ما، لكن إنما جعل التكليف عاما على طبيعي المكلف، ولم يقيد بزمان حفاظا على هيبة وقداسة التكليف في نظر المكلف. هذا اللي يريد نقوله أولا قبل الخوض في تفاصيل هذا البحث. اللي الخلاصة اللي تلخص من مما تقدم هو أن التكليف بمعنى أن النسخ بمعناه الحقيقي هذا غير معقول بلحاظ المبادئ. نعم يكون معقولا بلحاظ الجعل، النسخ حتى بمعنى الحقيقي يكون معقولا بلحاظ عالم الجعل، وأن لا مانع من أن يحصل النسخ حقيقة بلحاظ نفس الجعل. هذا إذا اتضح نقول بناء على إمكان النسخ وأن النسخ ممكن في الجعل، إحنا قاعد نتحدث عن شنو عنواننا، شنو عنواننا؟ استصحاب عدم النسخ. نقول بناء على إمكان النسخ حتى بمعنى الحقيقي في الجعل، نقول الشك في الجعل يتصور على نحوين: الشك في النسخ وفي بقاء الجعل يتصور على نحوين. نقعد نتحدث عن استصحاب عدم النسخ، يعني شنو عندنا؟ عندنا أكو احتمال للنسخ وأكو شك في حصول النسخ. الشك في حصول النسخ واحتمال النسخ هذا يتصور على معنيين: المعنى الأول أن يكون الشك في بقاء نفس الجعل، أن يكون الشك في بقاء نفس الجعل، وهل أن الجعل باق أو ليس بباق. لا شك في أن الشارع المقدس جعل الحكم الشرعي، بعد فترة بعد مرور فترة من الزمن إحنا نحتمل النسخ. يعني شنو نحتمل النسخ؟ يعني نحتمل زوال نفس الجعل كما حصل ذلك في كما حصل ذلك يقينا قطعا على ما ذكروا في مسألة مثلا تبديل القبلة من بيت المقدس. زال الجعل أصلا زال الجعل. الشارع المقدس جعل البيت المقدس قبلة ثم بعد ذلك أزال هذا الجعل وجعل القبلة مثلا البيت الحرام شيء آخر، فأزال نفس الجعل الشارع المقدس، مو أزال فعلية المجعول كما راح يجي بالثاني، لا الجعل أصلا زال. فهذا شك، هذا نحو من نحوي احتمال النسخ والشك في حصول النسخ، بأن نحتمل زوال أصل الجعل وأن لا جعله. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، النحو الثاني، أن لا يكون الشك شكا في بقاء نفس الجعل، وإنما الجعل باق لا شك في ذلك، وإنما نشك في سعة دائرة المجعول. نقول لا شك ولا ريب في أن الشارع المقدس جعل وجوب صلاة الجمعة بلا شك، كما لا شك الآن لا شك الآن عندنا في بقاء ذلك الجعل، وإنما الشك في شنو؟ إنما الشك في سعة دائرة المجعول، وهل أن الشارع المقدس جعل وجوب صلاة الجمعة في خصوص زمان الحضور أو لا، الشارع المقدس جعل ذلك في الأعم من زمان الحضور ومن زمان الغيبة. هذا أيضا نحو من أنحاء النسخ. نقول يعني أن الشارع المقدس أوجب صلاة الجمعة فقط في زمان الحضور ثم نسخ هذا الوجوب بعد ذلك وأزال هذا الوجوب. هذا طبعا قلنا بناء على 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 التصور الصحيح من إمكان تصور النسخ حتى بمعنى الحقيقي في عالم الجعل. بناء على ذلك انفتح هذان الاحتمالان: مرة نحتمل زوال الجعل أصلا ومرة لا، نحتمل ضيق في دائرة المجعول، نشك في سعة وضيق دائرة المجعول، هل أن وجوب صلاة الجمعة فقط جعل في زمان الحضور أو لا، جعل بالإضافة إلى ذلك إلى زمان الغيبة أيضا كذلك، فنحتمل النسخ. هل يمكن أن نستصحب عدم النسخ؟ هذا حفنة نقول إذا شكينا مثلا في إزالة أصل الجعل نقول لا، هذا الجعل ثابت سابقا، الآن نشك به فتتحقق أركان الاستصحاب فنستصحب الجعل السابق، هذا بالأول. بالثاني أيضا كذلك نقول فعلية المجعول ثابتة سابقا، الآن نستصحب المجعول أيضا. هل يمكن أن نستصحب عدم النسخ أو لا؟ هذا بحثنا. قبل أن نبحث خلينا نشوف هل يمكن التمسك بإطلاق الدليل اللفظي لإثبات الحكم الشرعي؟ هذا بحث متقدم على الاستصحاب، غير الاستصحاب راح نجي نبحث بالاستصحاب، هل يجري الاستصحاب أو لا يجري بلحاظ النحوين، النحو الأول والنحو الثاني، يجري الاستصحاب أو لا يجري الاستصحاب. لكن قبل البحث في الاستصحاب احنا خلينا نبحث في إمكان التمسك بإطلاق الدليل اللفظي حتى نثبت نفس النتيجة. يعني احنا شلون وجبت صلاة الجمعة بالنحو الثاني؟ شلون وجبت؟ غير لابد اكو دليل، دليل لفظي، فاسعوا الى ذكر الله، هذا يمكن ان نتمسك به، فاسعوا الى ذكر الله نتمسك بإطلاقه حتى نثبت وجوب صلاة الجمعة في زمان الغيبة، وبالتالي نكون في غنى عن الاستصحاب. بعد ليش نجري الاستصحاب ونتمسك بإطلاق الدليل؟ هل يمكن او لا؟ بالنسبة إلى الأول أيضا كذلك، إذا شككنا في زوال أصل الجعل هل يمكن التمسك بإطلاق الدليل حتى نثبت بقاء الجعل وعدم نسخه أو لا؟ أول خلينا نبحث بالإطلاق، إطلاق الدليل اللفظي، ثم بعد ذلك تصل النوبة إلى الاستصحاب. نبتدي بالثاني، بالنحو الثاني. النحو الثاني، هل يمكن التمسك بالإطلاق لإثبات وجوب صلاة الجمعة مثلا على سبيل المثال في زمان الغيبة أو لا؟ الجواب نعم، الجواب نعم. ليش؟ لأن الإطلاق كما هو واضح، شنو فائدة الإطلاق؟ فائدة الإطلاق هو أننا نتمسك بظهور الدليل لنفي مدخلية قيد، حتى ننفي مدخلية قيد من القيود. مثلا في أعتق رقبة نتمسك بإطلاق الرقبة حتى ننفي اعتبار قيد الإيمان. يقول الشارع المقدس لو كان يريد عتق خصوص الرقبة المؤمنة لقيد ولقال أعتق رقبة مؤمنة، هو لم يقيد. إذا نفهم من سكوته وعدم تقييده نفهم أنه يريد الإطلاق جدا، يريد الإطلاق ويكتفي بعتق مطلق الرقبة. هذا نفس الكلام نطبقه في وجوب صلاة الجمعة، لكن القيد هاي المرة شنو؟ الزمان. القيد الزمان، نقول أن الشارع المقدس لو كان يريد وجوب صلاة الجمعة في خصوص زمان الحضور لقيد، لقال فاسعوا حال الحضور، هو لم يقيد. إذن هذا يكشف عن أنه يريد المطلق ويريد السعي إلى إقامة صلاة الجمعة حتى في زمان الغيبة. نفس الكلام نقوله، نفس الكلام. وإحنا الإطلاق قرينة عرفية لا تختلف باختلاف القيود، مرة نتمسك بالإطلاق لنفي قيد الإيمان، مرة قيد العدالة، مرة قيد العلم، مرة قيد الزمان، لا فرق بين الزمان وبين غيره من سائر القيود الأخرى. فإذن بالنسبة إلى النحو الثاني من أنحاء الشك واحتمال النسخ يمكن التمسك بالإطلاق. وأما بالنسبة إلى النحو الأول، شوفوا أخواني، بالنسبة إلى النحو الأول اللي شنو كان النحو الأول؟ كنا نحتمل زوال أصل الجعل، نحتمل زوال أصل الجعل. يعني مثلا شنو مثاله؟ مثلا هاي مسألة إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، هاي يقولون من موارد النسخ. مثلا إحنا كنا نعلم بوجوب تقديم الصدقة بين يدي نجوى الرسول صلى الله عليه وآله وسؤاله، ثم بعد ذلك نحتمل زوال هذا الجعل أصلا، وأن لا مانع من السؤال ولو من دون تقديم الصدقة. هذا هل يمكن التمسك بإطلاق الآية الكريمة لنفي هذا النحو من النسخ أو لا؟ الجواب كلا، الجواب لا يمكن التمسك بإطلاق الآية الشريفة لنفي النحو الأول من النسخ واحتمال النسخ. ليش؟ لأن الإطلاق وفي الحقيقة سائر الدلالات الكلامية، مو فقط الإطلاق، الإطلاق وسائر الدلالات الكلامية المقصود منها هو التمسك بظاهر الكلام لنفي احتمال خلاف الظاهر. شارع المقدس حينما يقول أعتق رقبة، المولى حينما يقول أعتق رقبة، ويظهر منه الاكتفاء بمطلق الرقبة. نعم يحتمل أن يكون لا، هو لا يريد إلا عتق الرقبة المؤمنة، لكن هذا شنو؟ خلاف الظاهر. الظاهر من أطلاقه هو أنه يريد الاكتفاء بمطلق الرقبة. فإذا الإطلاق هو تمسك بدلالة الدليل لنفي احتمال الخلاف وإلغاء إرادة احتمال الخلاف، إلغاء هذا الاحتمال، احتمال إرادة خلاف الظاهر. وأما التمسك، شوفوا إحنا شو نريد نسوي بالنحو الأول، وأما التمسك بإطلاق الدليل لإثبات أصل مدلول الدليل، هذا ليس هو وظيفة الإطلاق. وظيفة الإطلاق نفي القيد المحتمل اللي يكون خلاف الظاهر، أما أن نتمسك بالإطلاق حتى نثبت أصل المدلول، هاي مو وظيفة الإطلاق. إثبات أصل المدلول هاي قضية وراء الكلام ووراء مدلول الكلام. إحنا لابد أن يكون عندنا كلام يدل على معنى، يكون ظاهرا في معنى من المعاني، نتمسك بالإطلاق لنفي احتمال الخلاف، لنفي مدخلية قيد من القيود. يعني عدنا أعتق رقبة، شوفوا إخواني، عدنا أعتق رقبة، وأعتق رقبة ظاهرة في معنى من المعاني، إحنا نجي نتمسك هذا الكلام وبإطلاقه حتى ننفي مدخلية قيد الإيمان. وأين هذا مما نحن فيه؟ اللي إحنا الآن نريد نثبت أصل المدلول في زماننا. يعني بعد أن كان المدلول ثابتا في زمان، احنا نريد نثبته في زمان اخر يحتمل ان يكون اصل الجعل منفي فيه. فاذا الاطلاق مو وظيفته ان يثبت اصل المدلول بعد ان نشك في المدلول اصلا. الاطلاق ما يثبته، الاطلاق غايه ما يمكن ان ينفع الاطلاق فيه هو شنو؟ هو أن ننفي احتمال مدخلية القيد. أما احتمال أن يلغي الشارع أصل الجعل وأصل المدلول، هذا ما يمكن التمسك بالإطلاق لنفي. إحنا عندنا احتمالين، مرة نحتمل قيد إلى مدخلية فننفي بالإطلاق، أما بالنحو الأول مو نحتمل مدخلية قيد الزمان، وإنما نحتمل أن الشارع المقدس ألغى الجعل أصلاً. احتمال إلغاء الجعل هذا ما ينفع بالإطلاق حتى ننفيه وحتى نثبت خلافه، ما ينفع بالإطلاق وما ينفع بأي دلالة كلامية، لأن قلنا هاي القضية قضية وراء عالم الكلام. مسألة الجعل هاي مو مسألة ترتبط بالكلام، الجعل قضية سابقة على الكلام، أن نجي نثبت الجعل من خلال الكلام، مع أن الكلام لا دلالة فيه على إثبات أصل الجعل، هذا ما يمكن. فإذا نقول بالإحاض إمكان التمسك بالإطلاق وعدم إمكان التمسك بالإطلاق بالنسبة إلى النحو الأول ما يمكن التمسك بالإطلاق لنفي احتمال النسخ. نعم بالنسبة إلى النحو الثاني يمكن التمسك بالإطلاق لنفي احتمال النسخ. إذا اتضح هذا نجي نرجع إلى الاستصحاب. هل يجري الاستصحاب في نحوي الشك في الجعل أو لا؟ أما بالنسبة إلى النحو الأول فلا شك في جريان الاستصحاب، ينبغي أن يكون الاستصحاب أمر واضح، أن الشارع المقدس جعل وجوب تقديم الصدقة، ثم بعد ذلك نشك في أن الشارع المقدس أزال هذا الجعل ولم يبق الجعل أساسا، هذا يمكن أن نستصحبه، يمكن أن نستصحب عدم النسخ ونستصحب بقاء الجعل وأن الجعل باقي. ليش؟ لأن الجعل باقي، الجعل متيقن في زمان الحدوث قطعا، مشكوك البقاء، أركان الاستصحاب متوفرة، فنستصحب الجعل السابق، نستصحب الجعل السابق لتمامية أركان الاستصحاب فيه. نعم استشكل البعض في ذلك وقال أن جريان الاستصحاب، جريان استصحاب عدم النسخ بالنحو الأول واستصحاب الجعل، هذا استصحاب الجعل الثابت لا يكون إلا بالأصل المثبت، وبالتالي لا يمكن إجراء الاستصحاب لترتيب الأثر عليه. ليش؟ قال إن أنتوا بالنحو الأول تشكون في شنو؟ تشكون في بقاء الجعل ولا تشكون في بقاء المجعول. احنا قلنا النحو الأول شنو؟ عندنا يقين بالجعل وعندنا شك لاحق في نفس الجعل، فاليقين السابق والشك اللاحق بمن تعلق؟ تعلق بنفس الجعل. فيقول انت ما إلى معنى أن تستصحب نفس الجعل حتى شنو؟ حتى تثبت التنجيز والتعذير. مو احنا ليش نستصحب بقاء وجوب تقديم الصدقة؟ حتى نثبت أن السائل لابد أن تتنجز عليه وجوب الصدقة، وإذا لم يقدم الصدقة لا يكون معذورا، حتى نثبت التنجيز والتعذير. المستشكل يقول التنجيز والتعذير إنما يكون ثابتا للفعلية ولا يكون ثابتا للجعل، ثابت للمجعول، لفعلية المجعول. فعلية المجعول هي اللي يترتب عليها الأثر، وإلا مجرد أن نجي نسمع إحنا أحكام شرعية، وجوب الحج، وجوب الصلاة، وجوب تقديم الصدقة، من دون أن تتحقق الشرائط، من دون أن تتحقق الموضوعات خارجين لا يتنجز. وجوب الحج بالنسبة لنا لا يتنجز طالما لم نكن مستطيعين. فإذا يقول أنت مجرد أن تستصحب الجعل هذا لا ينفع في إثبات التنجيز والتعذير طالما لم يتحقق الشرط. فأنت تستصحب الجعل حتى تثبت المجعول، حتى تثبت التنجيز والتعذير، هذا شو نسميه؟ نسميه أصل مثبت. ليش؟ لأن ترتب المجعول على الجعل ليس ترتبا شرعيا، هذا مو أثر شرعي. أنت تستصحب الجعل حتى تثبت المجعول، اللي المجعول ليس أثرا شرعيا للمستصحب للجعل، وإنما لازم عقلي، العقل يقول إذا تحقق عندنا الجعل وتحقق عندنا الشرط إذن لابد من تحقق المجعول. فإذا ثبوت المجعول بعد استصحاب الجعل هذا ليس بالأثر الشرعي وإنما بأثر عقلي، بملازمة عقلية، وهو هذا معنى الأصل المثبت. إذن يقول صحيح أن الركن الأول متوفر، الركن الثاني متوفر، لكن في الحقيقة الركن الرابع ليس متوفرا، الأثر الشرعي، الأثر الشرعي ليس ثابتا للمستصحب وإنما للازم العقلي للمستصحب. وبذلك لا يجري الاستصحاب من النحو الأول. هذا الإشكال، المصنف يجيب عن هذا الإشكال، يقول هذا الكلام كله مبني على أساس خاطئ تقدمت المناقشة فيه. هذا مبني على أن الذي ينجز ويعذر هو الفعلية اللي تقدم سابقا. هذا مبني على أن التنجيز والتعذير متوقفان على إثبات الفعلية، فإحنا إذا أردنا أن نثبت الفعلية من خلال استصحاب الجعل يلزم الأصل المثبت، لكن هذا بناء على شنو؟ بناء على أن التنجيز والتعذير يتوقف على إثبات الفعلية، لكن المصنف تقدم منا سابقا قال أن التنجيز والتعذير لا يتوقفان على إثبات الفعلية والمجعول، وإنما يكفي في حصول التنجيز والتعذير مجرد وصول الكبرى وتحقق الصغرى. وصول الكبرى بمن؟ بالاستصحاب، باستصحاب الجعل تصل الكبرى، وبالصغرى يتحقق الشرط. أما عنوان الفعلية وعنوان المجعول هذا لا نحتاج إليه في مقام التنجيز والتعذير، ولذلك إحنا ما إن نستصحب الجعل خلاص نستحق التنجيز والتعذير، ويترتب الأثر من دون حاجة إلى إثبات الفعلية حتى يقال بالأصل المثبت. هذا النحو الأول. خلينا نقرأ هذا. قال استصحاب عدم النسخ، تقدم في الحلقة السابقة، هذا اللي بينا احنا كمقدمة، هذا اللي تقدم، تقدم في الحلقة السابقة أن النسخ بمعناه الحقيقي مستحيل بالنسبة إلى مبادئ الحكم. أن يصير عندنا نسخ حقيقي يعني زوال وتبدل بلحاظ المصلحة والمفسدة والإرادة والكراهة، هذا مستحيل في حق الشارع المقدس، لأن هذا يستلزم الجهل. ومعقول، من المعقول؟ النسخ بمعناه الحقيقي معقول بالنسبة إلى الحكم في عالم الجعل، لا في عالم المبادئ، في عالم الجعل قلنا ماكو محذور في ذلك، لأن الشارع المقدس يجعل حكما على طبيعي المكلف من دون أن يكون مقيدا بزمان، ثم بعد ذلك سرعان ما يزيل هذا الجعل. طبعا قلنا هذا لا يستبطن الجهل، أكو مصلحة دعت إلى إبرازه وكأنه حكم دائم ومستمر ومعقول بالنسبة إلى الحكم في عالم الجعل. وعليه، على شنو؟ على معقولية النسخ بالنسبة إلى الحكم ينفتح هذا المجال، ينفتح المجال لهذا الباحث. وعليه فالشك في النسخ بالنسبة إلى عالم الجعل واحتمال النسخ في عالم الجعل يتصور على نحوين. النحو الأول أن يشك في بقاء نفس الجعل وعدمه، يشك في بقاء الجعل وفي عدم بقاء الجعل، يعني الجعل بقى لو ما بقى، نفس الجعل بقطع النظر عن المجعول، شارع المقدس أزال هذا الجعل أو ما أزاله. ليش؟ لأن احنا قلنا أن النسخ الحقيقي في عالم الجعل أمر معقول فنحتمله فنشك به، بمعنى احتمال إلغاء المولى له كما حصل في القبلة يقينا، ومثلا في مسألة وجوب تقديم الصدقة اللي يقال هاي الآية منسوخة وما عمل بها إلا أمير المؤمنين صلوات الله عليه. الثاني، النحو الثاني أن يشك في سعة المجعول بعد شنو؟ بعد العلم ببقاء الجعل، جعل باقي وما نشك في زواله، قطعا الجعل باقي، لكن نشك في سعة دائرة المجعول، وهل أن المجعول جعل في زمان معين أو لا جعل مطلقا. أن يشك في سعة المجعول وشموله من الناحية الزمانية، بمعنى احتمال أن الجعل تعلق بالحكم المقيد بزمان قد انتهى أمده. مثال قلنا مثال صلاة الجمعة، وجوب صلاة الجمعة في زمان الغيبة، هذان النحوان. نجي أولا إلى النحو الأول، يقول: فإذا كان الشك من النحو الأول فلا شك في إمكان إجراء الاستصحاب. ليش؟ لتمامية أركانه. عندنا يقين بالجعل، عندنا شك في بقاء الجعل، فنستصحب، غير أن هنا شبهة قد تمنع من جريانه، على أساس أن ترتب المجعول يعني الفعلية على الجعل ليس شرعيا. فعلا هي صحيح، ترتب المجعول على الجعل هذا مو شرعي، لأن ما عندنا آية كريمة تقول كلما ثبت الجعل تحقق المجعول، هذا مو قضية شرعية، وإنما العقل يحكم. العقل يقول أنت ما طول عندك قاعدة عامة وتحقق موضوعها، إذن لابد أن تكون هاي القاعدة أمر فعلي ليس أمرا شرعيا، وإنما لازم عقلي. يقول: على أساس أن ترتب المجعول على الجعل ليس شرعيا بل عقليا، فإثباته، إثبات المجعول باستصحاب الجعل غير ممكن. ليش؟ لأنه هو من الأصل المثبت. زين، أنت تقول إحنا ليش نحتاج إلى المجعول؟ نحتاج إلى المجعول حتى يثبت التنجيز والتعذير، فحتى نثبت المجعول بواسطة استصحاب الجعل يلزم الأصل المثبت. المصنف يجيب يقول: والجواب أننا لسنا بحاجة إلى إثبات شيء وراء الجعل في مقام التنجيز حتى يتنجز الحكم، ما نحتاج إلى أن نثبت أكثر من الجعل، لما تقدم من كفاية وصول الكبرى يعني الجعل والصغرى يعني الشرط، وعليه فالاستصحاب يجري خلافا للأصل اللفظي بمعنى إطلاق الدليل. الآن أجل الإطلاق، يقول بالنحو الأول ما يجري الإطلاق، فإنه لا يمكن التمسك به لنفي النسخ بهذا المعنى. نعم، الإطلاق بالنحو الثاني رح يجي، يقول المصنف يجري. هذا بالنسبة إلى النحو الأول. وأما بالنسبة إلى النحو الثاني، بالنسبة إلى النحو الثاني مثل قلنا، ما لو علمنا بوجوب صلاة الجمعة في زمان الحضور وشككنا في وجوب صلاة الجمعة في زمان الغيبة، أولا نتقدم قلنا هنا يمكن التمسك بإطلاق الدليل اللفظي. بالنحو الثاني يمكن أن نتمسك بإطلاق الدليل اللفظي لنفي مدخلية الزمان المخصوص. هذا ليش نقوله أخواني؟ هذا نقوله حتى نقول إحنا في غنى عن الاستصحاب، مو؟ إحنا راح يجي الكلام أننا يمكن مثلا أن نستصحب، لكن إذا اعترض كما اعترض، إذا اعترض على الاستصحاب بالنحو الثاني، نقول يمكن أن نستغني عن الاستصحاب بالتمسك بإطلاق الدليل، نتمسك بإطلاق الدليل لإثبات وجوب الجمعة حتى في زمان الغيبة، وبعد نكون في غنى عن استصحاب عدم النسخ. زين، لكن مع ذلك نقول إحنا يمكن أن نستصحب، لأن وجوب صلاة الجمعة ثابت في زمان الحضور مشكوك في زمان الغيبة فنستصحب. لكن اعترض وأشكل على استصحاب عدم النسخ بالنحو الثاني، اعترض عليه باعتراضين. الاعتراض الأول الاعتراض المعروف عن الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري قال لا يمكن إجراء الاستصحاب في مثلا وجوب صلاة الجمعة، هذا المثال ما يمكن إجراء الاستصحاب فيه. ليش؟ يقول لأننا إذا لاحظنا الأفراد المكلفين الذين عاشوا في زمان اليقين بالحكم، احنا مو عندنا يقين سابق وعندنا شك لاحق، ذاك اليقين السابق بالحكم، اليقين السابق بالمجعول ثابت في زمان سابق. يقول إذا لاحظنا أفراد المكلفين في زمان الحضور هم غير أفراد المكلفين في زمان الغيبة، هذا واضح، مو المكلفين، عوفك أنت من التكليف وعوفك من الحكم الشرعي، وروح للمكلفين. المكلفون في زمان الحضور غير المكلفين في زمان الغيبة، إلا في بعض المكلفين الذين عاشوا الزمانية، لكن هاي أفراد نادرة، خصوصا إذا طال الزمان. يعني إحنا بالنسبة إلى زماننا، إذا ما قيس إلى زمان الحضور، المكلفون في ذاك الزمان يباينون المكلفين في زماننا تماما، أكو تباين. هذا شنو نتيجته؟ نتيجته أن معروض التكليف اختلف. التكليف سابقا عرض على مكلفين يختلفون عن معروض التكليف في زماننا، وإذا اختلف معروض التكليف اختلفت القضية المتيقنة والقضية المشكوكة. فهيك نقدر نقول المتيقن سابقا هو وجوب صلاة الجمعة بالنسبة إلى المكلفين الموجودين في ذاك الزمان، وهذا غير المشكوك الآن. المشكوك الآن وجوب صلاة الجمعة على المكلفين الموجودين الآن. هاي المكلف معروض التكليف، هاي تدخل عنصر مؤثر في القضية المتيقنة والقضية المشكوكة، وقد اعتبر في الركن الثالث من أركان الاستصحاب أن تكون القضية المتيقنة عين القضية المشكوكة. إحنا إذا لاحظنا وجوب صلاة الجمعة وصلاة الجمعة نقول هذا الكلام تام، لكن أنت عليك أن تنظر أيضا إلى المكلف. المكلف بالوجوب هذا أيضا يمثل جزء من القضية المتيقنة والقضية المشكوكة، بملاحظته حينئذ نجد عدم تحقق هذا الركن الثالث، فلا يجري الاستصحاب، لا يجري استصحاب عدم النسخ بالنحو الثاني لاختلال الركن الثالث من أركان الاستصحاب. نعم، يمكن التمسك بالإطلاق لنفي مدخلية الزمان، أما الاستصحاب فلا يجري. هذا الاعتراض اللي ذكره الشيخ الأعظم، والمصنف يجيب عن ذلك بجوابين، يجي الكلام عن الجواب. قال: وأما إذا كان الشك من النحو الثاني، يعني نشك في سعة دائرة المجعول، فلا شك في إمكان التمسك بإطلاق الدليل لنفيه. نتمسك بإطلاق الدليل هاي المرة، ولكن جريان الاستصحاب موضع بحث وموضع إشكال، وذلك لإمكان دعوى أن المتيقن ثبوت الحكم على المكلفين في الزمان الأول. هاي في الزمان الأول صفة للمكلفين، مكلفين في ذاك الزمان، والمشكوك ثبوته على أفراد آخرين وهم المكلفون الذين يعيشون في الزمان الثاني. فمعروض الحكم متعدد إلا بالنسبة إلى شخص عاش كلا الزمانين بشخصه. نعم، هذا اللي عاش الزمانين يمكن إلى أن يستصحب وجوب صلاة الجمعة، يصلي واحدة صلاة الجمعة، أما غيره ذولا لا يستصحبون، وعلاج ذلك يأتي. يعني الكلام. وصلى الله على محمد وآل محمد.